لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، وابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة الزهراء، سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب ما خاب ما خاب من تمسك بكم وأمنا نجا والتجا إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم معكم لا مع غيركم، فنفوز فوزا عظيمة. أم البنين، فما أسمى مزاياك. خطار ضيوف نحن على هذه السيدة الجليلة، نسأل الله بحقها قضاء الحوائج إن شاء الله. أم البنين، فما أسمى مزاياك. خلدت بالصبر والإيمان ذكراك. أبناؤك الطفوف قضاء، وضمخوا في ثراها بالدم الزاكي. لما جاء بشر ويندبهم، لم تنفجر بالدمع عيناك، وقلت قولتك العظمى التي خلدت إلى القيامة باقي عطرها الزاكي. شنو قالت؟ أفدي بروحي وأبناء الحسين إذا ما عاش الحسين قريراً مولاكي إلا بقصى المدينة أم البنين تصيح بالويل وتندب يا أبو فاضل يا صنديد الرجاجي يقولون يا ابني باللوا شقيت نصفوف ودارت عليك القوم يا ابني بزان وسيوف ووقفت يم المشرعة مقطوع لتفوف مفضوخ راسك والدم من جروحك تسير يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان ورجعت قلبك بالضما يلتهب نيرة ويا ليت مثلك يا الولد يوجد بالاخوان لجلك لواصل بالبكا ليل ونهار يقولون راسك يوم حط بحجر الحسين للقاع ردته يا عقل ويا ضي العين ويا ليت مثلك يا الولد تندبح سبعين ولا كان صدر ابن البتولة ترضه الخخ معلوم يا ابني ضيعت زينب وليتام حرمة وضعيفة وخايفة والقوم ظلام والله حسافة كان زينب دخلت الشام من غير والي والولي مقيد بزنجي لتهيجون احزان قلبي يا مسلمين راحوا اولادي لا تسموني ام البنين لو راحوا اثنين او علي ردوا اثنين بلشت علي دمون جمرتها المذاق اشباه والناس كلهم يحسدوني وكل الخلق بأم البنين خاطبوني شبان كلهم فرد ساعة فارقوني وظلوا بعرصة كربلة من غير تغسيل ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا أولادكم على محبتي ومحبة أهل بيتي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطروا مجلسنا هذا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وسلم وارحمنا بمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. هذا الحديث هو من الأحاديث التي أشبه ما يكون بالمتواتر معنويا، لأن التواتر كما يقول علماء الحديث على نحوين، تواتر معنوي وتواتر لفظي. هذا الحديث من الأحاديث التي تعتبر من الأحاديث المروية والمتواترة معنويا، يعني بهكذا مضمون ومعنى موجود بشكل متواتر، وإن كانت الألفاظ والكلمات تختلف. لذلك هذا الحديث موجود عند الفريقين، يعني عند السنة والشيعة بهكذا مضمون. كثير هي الروايات التي من شأنها أن تحض على محبة الرسول صلى الله عليه وآله ومحبة أهل بيته الكرام. لذلك موجود مثلا من الأحاديث الحاضة والحاثة على ذلك: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب محمد وآل محمد مات مغفورا له، من مات على حب محمد وآل محمد زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، وغير ذلك من الأحاديث بهكذا مضمون. على كل حال، وهذا منطوق يعني على نوع أو مفهوم بالأولى والأفضل أن نقول هو مفهوم هذه الآية المعروفة، آية 23 من سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهذا الحديث الذي ذكرناه عن الرسول صلى الله عليه وآله هو شبيه بهذه الآية ويعطي نفس المفاد، أي أن الرسول صلى الله عليه وآله يطلب من الأمة أن يودون وأن يحبون طبعا ذات المكرمة والشريفة ذات الرسول، وكذلك شنو أهل بيته. لكن السؤال الذي يطرح وممكن كل واحد منا يتساءل: لماذا الرسول صلى الله عليه وآله يطلب من الأمة محبته ومحبة أهل بيته؟ هل المسألة ناتجة من عواطف شخصية؟ رسول الله يحب أهل بيته فأوصى الأمة بمحبتهم، أو أن المسألة أعمق من ذلك وأن الرسول يصبو إلى شيء يعني أكبر وأعظم من هذا المفهوم، يعني هذا الفهم السطحي؟ طبعا أنا وأنت قد يكون تدخل في كلماتنا العواطف والأحاسيس، مجاملات، مدارات، كذا، تدخل في عواطفنا، تدخل في معاملاتنا. لماذا أنت تحب فلان أو تأمر الناس بمحبة فلان؟ قال: لأنه قريبي، لأنه مثلا لي معه علاقة جيدة فأطلب من الناس محبته. لكن الرسول صلى الله عليه وآله عندما يأمر الأمة ويطلب من الأمة مودة قرباه ومودة أهل بيته ومحبة أهل بيته، لا، المسألة مو مسألة عاطفية ومجرد أحاسيس، لا، لأن هذا معنى سطحي يتفق فيه كثير من الناس. شنو المائز للرسول صلى الله عليه وآله؟ والحال أنه لابد أن نعرف بأنه مسألة مهمة جدا، وهي مقدمة مطوية كما يعبرون، أن الرسول هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني كلامه كل محسوب ومدروس، ما يقول كلام هكذا اعتباط ولا ارتجال. فعندما يحث من خلال كثير من الروايات، وبعد ذلك يأتي القرآن على لسانه ببعض الآيات التي من شأنها أن تحث وتحض بشكل أكيد على محبة الرسول ومحبة أهل بيته، لابد أن هناك هدف سامي وغاية كبرى من وراء ذلك. وطبعا هذا الحديث من الأحاديث التي تجعل الإنسان يقرأ ما بين سطوره. مشكلة القوم خصوصا الآخرين، يعني غير مدرسة أهل البيت، عندهم مشكلة بحيث أنهم يروون روايات لكن لا يقرؤون ما بين سطورها، يروون روايات ولكن لا يلتزمون بملازمات هذه الروايات والأحاديث. يعني مثلا عندما يأتي لي البخاري وبعد ذلك يأتي لي الذهبي ويصحح حديث عند البخاري مثل هذا الحديث، وهو حديث: إن الرب ليرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. انت عندما تروي رواية هكذا تعرف شنو ملازمات هذه الرواية، تعرف شنو ما ممكن أن يلزمك بعد ذلك بهكذا حديث ورواية. معناته أنه قاعدة لابد أن تكون عندك، متى ما رضيت فاطمة أن الله شنو يرضى، ومتى ما موجود مورد فيه فاطمة غاضبة معناته أن الله شنو غاضب. وبعد ذلك تحسب وتفتش تاريخك بين رجالك وقادتك، هل يوجد شخصيات غضبت عليهم فاطمة أو لا؟ فإذا حققت ووجدت بأنه يوجد فلان وفلان وفلان قد غضبت عليهم فاطمة، تطلع بنتيجة شنو؟ بأنه فلان وفلان في وين؟ في النار. هذا ملازمات هكذا أحاديث عندما ترويها. فكذلك بالنسبة إلى حديث هذا الذي صدرنا به الكلام، حديث أنه أدبوا أولادكم على محبتي ومحبة أهل بيتي. فبعد ذلك تسأل الأمة لماذا أنتم انحرفتم عن أهل البيت يوم هذه وصايا الرسول، يوم أن رسول الله ليل نهار أحاديث في حق أهل بيته ومودة أهل بيته، لماذا انحرفتم عن ذلك؟ على كل حال نرجع إلى الكلام، ما هو الهدف من وراء حث وحض الرسول على محبته ومحبة أهل بيته؟ شنو الهدف؟ طبعا الهدف أن يريد يحقق مسألة مهمة الرسول، وهو أنه يوجد شيء أشبه بالارتكاز عند الناس وعند العقلاء، يقولون إن المحب لمن يحب شنو مطيع. يعني يوم اللي أنت كإنسان تتأثر بإنسان وتحب هذا الإنسان، بعد ذلك شو يصير بالنسبة إليه؟ مطيع. فإذا أطعته فإذا كان ناطقا عن الله أخذ بيديك إلى الجنة، وإذا كان ناطقا عن الشيطان أخذ بيديك إلى وين؟ إلى النار. فعند ذلك عندما يقول الرسول أدبوا أولادكم على محبتي ومحبة أهل بيتي، يعني أريد من وراء هذه المحبة مو المحبة الجوفاء، أريد المحبة التي يتأسس على أساسها إطاعة. ويوم اللي أنتم تطيعون أهل البيت شي يسوون بكم أهل البيت؟ يأخذونكم إلى الضلال أو إلى الهدى؟ بلا إشكال بأنهم سوف يأخذونكم إلى وين؟ إلى الهدى. ويوم اللي أنت تذهب إلى الهدى وتمشي في الصراط المستقيم وفي الطريق القويم، بالنتيجة وين سوف تذهب؟ أين مآلك؟ إلى الجنة ورضوان الله سبحانه. فهذا هدف الرسول، بأنه أنتم حبوا أهل بيت حتى تنتج عندكم حالة. شنو هالحالة؟ حالة الإطاعة. وهذا التأثر النفسي مسألة أشبه ما يكون مغروسة في كل إنسان، وهذا نشوفه بشكل عملي اليوم. مثلا شبابنا أولادنا، نتكلم من واقع عملي، نشوف الواحد منهم يتأثر لك بلاعب، ما ممكن؟ كثير شبابنا اليوم ما شاء الله يمكن يعرف حتى يمكن الأب السابع عشر لهذا اللاعب يعرف، وحتى أجلكم الله رقم حذاء هذا اللاعب يعرف، وغير غير من الأمور الدقيقة عن هذا اللاعب. وهو على كل حال راح والله إجا شنو لاعب، ومتأثر بكل شيء بالنسبة إلى هذا اللاعب، وهو لاعب كرة قدم على كل. فكيف إذا كانت هذه الشخصية مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ كلنا يعرف من هو أمير المؤمنين. فإذا أنت قلبك تعلق بهكذا شخصية وأطعت هكذا شخصية، ومو شخصية عادية معصومة، فإنها بالنتيجة تأخذك إلى طريق الجنة ورضوان الله سبحانه. هذا الهدف. يعني المردود، نبقى نقول خلاصة للكلام، أن المردود من وراء محبة أهل البيت ومحبة الرسول مو راجع للرسول وأهل البيت، وإنما راجع لي أنا وأنت. عندما نلتزم بمحبة الرسول ومودة أهل بيته، أنا وأنت المستفيدين، مو الرسول ولا أهل بيته. وإلا إن شاء الله الكون كل بما فيه يبغض محمد وآل محمد، ما يتأثر شيء. ولو كل الناس أطبقوا على محبتهم ما يتغير شيء. ليش؟ لأنهم في مراتب الله رتبهم فيها، لا أنا وأنت. فلذاك الفائدة لنا نحن إذا التزمنا بطريق أهل البيت. لذلك أنت تستغرب من القوم عندما تشوفه وطبعا اليوم ما في أحد يدعي ولا يستطيع أن يجاهر مثلا في الفضائيات أو في غير مكان يقول أنا أبغض علي بن أبي طالب أو أنني أبغض الزهراء هكذا يقولها جهارا ظهارا. لا، قد يكون مكنون نفسه موجود هذا الكلام ويظهر على فلتات لسانه، لكن أنه يظهر بشكل واضح لا. فلذلك عندما تقول الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ما قالت إلا المحبة للقربى. المحبة شيء جيد، ولكن المطلوب شيء أكبر وأكثر من ويش من المحبة، بل هي المودة، يعني محبة وزيادة. وإلى اليوم ماكو أحد، صحيح يوجد ناس تجرؤوا مثلا وقال مثلا ما يضر الخليفة الأول أن تموت فاطمة وهي غاضبة عليه، شنو يضره؟ هي الخسرانة على كل حال. هذا نفسه يقول أن الزهراء هي الخسرانة، لأن الخليفة الأول ما صلى عليها، ما حضر جنازتها. يوجد على كل حال من تجرعوا على أهل البيت بهكذا طريق، لكن أنه يجاهر ببغضهم، يجاهر بسبهم، هذا مو موجود. فلذلك اللي يتميز أن الرسول يريد ماذا؟ يريد محبة حقيقية، يعني أنت مستعد أن تقدم كل غال ونفيس في طريق أهل البيت، هذا المطلوب. أما محبة هكذا أقولها لمسألة سهلة المعونة ودعوة على كل حال تحتاج إلى دليل، يعني وكما يقول الشاعر والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. دعوة أنا وأنت نقعد مثلا الآن جالسين بالتبريد ونقول نحب محمد وعن محمد سهل، لكن عند الميزان عند المحاك هنا يتميز فلان عن فلان. لذلك هذه المراتب اللي تشوفها عند أصحاب أهل البيت. لماذا سلمان أعلى من عمار؟ لماذا فلان أعلى من فلان؟ ليش؟ على أساس المعرفة والمحبة والمودة الحقيقية لأهل البيت. لذلك شوف الحديث جميل عندما يقول أدبوا أولادكم على محبتي ومحبة أهل بيتي، يعني يرشد الرسول بأنه أشيعوها ثقافة منذ نعومة الأظفار محبة آل البيت، يعني زرعوها زراعة في أولادكم. وطبعا هذا الولد الذي ينشأ ويختلط مع لحمه ودمه وفي شرايينه محبة محمد وآل محمد، شنو ينشأ هذا؟ شنو يطلع بالنتيجة؟ إنسان معجون بمحبتهم، هذا اللي يقصد الرسول. لذلك قال أدبوا أولادكم، يعني يقول وهم في نعومة أظفارهم وهم صغار أدبوهم على محبة أهل البيت. لذلك بعد ذلك يشوفون إذا بذرتم هكذا بذرات سوف تطلع لكم شنو ثمار عظيمة. والتاريخ ما شاء الله أتى لنا بشخصيات عجنوا بمحبة أهل البيت، شنو صاروا وشنو أنتجوا وشنو قدموا. أعطي لك مثال من التاريخ، طفلة لكن شوف التربية منذ نعومة الأظفار ماذا تفعل. يقولون عند أحد أصحاب أمير المؤمنين بنت، وطبعا هذه الشخصية من يعني الشخصيات الكبيرة والعظيمة، وهو أبو الأسود الدؤلي رضوان الله تعالى عليه، هذا الذي يعتبر اليوم مؤسس علم النحو. اليوم إذا يوجد للنحو أب ومؤسس هذا الشخصية، مثل ما اليوم الكيمياء جابر بن حيان، النحو مرادف لمن؟ لأبو الأسود الدؤلي. وطبعا هذا أسس علم النحو طبعا من باب الفائدة بأمر من أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو أعطاه هيكلية تأسيس هذا العلم وأعطاه الأساسيات والخطوط العامة، وهو قام بعد ذلك بالترتيب والتصنيف حتى خرج لنا النحو بهذه الطريقة. هذه الشخصية من الشخصيات العظيمة والتي تعتبر من حواري أمير المؤمنين. هذا عنده بنت، وهنا طبعا من الشخصيات اللي حاولت يعني حاول معاوية بشتى صنوف الطرق أن يستميلها إلى جانبه، حاول بالترهيب ما استطاع، سجون سجن الرجل، ضغط عليه بشتى الضغوط ما تأثر ما مال، فقال خلنا نستخدم الأسلوب الثاني، لأن الظلمة أساليبهم واحدة وإن تغيرت أشكالهم عبر الأزمنة ولكن الطرق واحدة، أما ترغيب أو ترهيب. هذا الرجل جرب وياه ترهيب التخويف ما فات، لأن سبحان الله أهل البيت يبين لي يلتصق بهم يعني يصير هذا الموت آخر ما يحاسب إليه ويفكر فيه. وانتم شفتون شخصيات يعني مثل عابس وغير عابس، يدخل لك الميدان فقط بسيف لا درع لا شيء، يخاطب أجن أنت يا عابس، يقول حب الحسين أجنني. على كل حال فقال خلنا نجرب يا أسلوب الترغيب، وهذا موجود إلى يومك الحاضر. يوجد أناس يعني يحاول معهم بشتى الأنواع والأساليب، لكن لابد أن يحصل على مفتاحه، ومن يتحصل على مفتاحه خلاص. فلذلك خلينا نجرب يا أسلوب الترغيب، هجربنا وياه الترهيب والتخويف والتعذيب والسجون ما فات. فيوم من الأيام طلب من أحد جلاوزة أن يأتي ببذرات من الأموال إلى وين؟ إلى بيته، ومع هذه البذرات من الأموال يقولون ها حلوة، قطع من الحلوة هدية، وأشبه من اليوم ما تسمعون المكارم، ذاك الوقت معاوية بعد عند مكارم. فجاء بها إلى وين؟ إلى بيت أبي الأسود، دق الباب، جاءت هذه البنت الصغيرة، التاريخ حدثنا يقول كأنما اسمها حبيبة، جاءت 8 سنوات يمكن أقل، عندما دق الباب فتحت الباب، ما كان أحد في البيت إلا هي هذه البنت. فسأل هذا الجلواز أين أبوك؟ قالت لا مو موجود بالبيت، طالع. على كل حال من أنت؟ قالت أنا بنته كذا كذا. ماذا تريد؟ قال هذه أموال وهدية من الأمير معاوية إلى من؟ إلى أبيك. هي بعد طفلة صغيرة ما تدري شو القضية، راح هذا الجلواز، طبعا هي مو يم الأموال، بذرات ما التفتت لهم أصلا، لكن ما شد انتباهها شنو؟ قطع الحلوة، وهذا الشغلة الوحيدة اللي تضعف أمامها الأطفال. ما شايفين؟ أغلبنا عنده أولاد وشايف، انت جرب أعطى 100 فلس وش يسوي؟ أول ما يتوجه إلى وين؟ مثل ما نعبر احنا البرادة، يدور وين الحلويات وين كذا. وهذه الطفلة مو معودة على هكذا حلوة وفاخرة، فأخذت مسكينة نتفة قطعة مثلا من هذه الحلوة ووضعتها في فمها ولاكتها شوية، وإلى بدخلت من؟ أبو الأسود، سلم على البنت أخذها احتضنها. بنية من وين هذه الحلوة ومن هذه الأموال؟ فقالت له للتو جاء أحد شريطة الأمير وجايب هذه البذرات من الأموال وهذه الحلوى، وأنا سبحان الله يعني انشدت نفسي لهذه الحلوى فأخذت قطعة منها ووضعتها في فمي ولكتها. على كل حال عندها شو التربية شلون؟ قال لها أبو الأسود بنية تعرفين ثمن هذه الحلوى ماذا؟ مو الظلمة ما يسوون شيء لله، مثل ما يقولون الذيب ما يهرول شنو؟ عبث. هذا جايب الحلوى عشان سواد عيونك يعني؟ تعرفين شنو ثمن هذه الحلوى؟ قالت لا، إن ثمن هذه الحلوى هو أننا نترك ولاية علي بن أبي طالب، أن نتخلى عن هذا الأمير. طفلة صغيرة وسمعت هذا الكلام يقولون ارتعدت كارتعاد السعفة في مهب الريح. وش سوت؟ يقولوا عندها عالجت فمها بيدها حتى تستفرغ هذا الحلوى، واستفرغته، وبعد ذلك شنو قالت؟ أنشأت بيتين من الشعر بقيا إلى اليوم مخلدة هذه الأبيات على موقف هذه البنت. شو تقول؟ أبي الشهد المزعفر يا ابن هند نبيع عليك أحسابا ودينا، معاذ الله أن يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. هذه طفلة، هذه طفلة، بس مثل ما قلنا يوم اللي معجونة منذ نعومة أظفارها على ولاية أمير المؤمن ومحبة أهل البيت. شنو أهل البيت يريدون؟ هكذا نتاج رسول الله عندما يوصي بهكذا وصايا في محبة أهل بيته وكذا، مو فقط حب أهل بيته، أنا أحبهم أنتم تحبوهم، لا، يريد يصنع هكذا أناس، هكذا ثبات صمود على المبادئ، يقدم كل غالي ونفيس في سبيل المبدأ. لذلك من الشخصيات العظيمة التي ربت وأنتجت على محبة أهل البيت أم البنين سلام الله عليها. هذا الذكر الخالد لهذه المرأة لليوم وإلى يوم القيامة، كل لأجل هذا النتاج، لأجل هذه التربية. وإلا أنت اليوم تشوف التاريخ يحدثنا بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان له من الزوجات واحدة وثنتين. صبت بن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص يقول أن علي بن أبي طالب له من الزوجات في حياته 63 سنة التي عاشها 9 زوجات من زوج أمير المؤمنين. لكن انت ايش عجب، يعني ما تسمع من زوجات أمير المؤمنين إلا 2، سامع بعد واحدة ثالثة، ما نسمع إلا عن الزهراء سلام الله عليها بالدرجة الأولى، والشخصية الثانية أم البنين. ولا وصايرة مقصد الحاجات، الله جعل منها بابا عظيما مفتوحا إليه. هذا ما يخليك تفكر بينك وبين نفسك لماذا من دون نساء أمير المؤمنين؟ أنا اليوم مثلا أسبوع الإخوان اتصلوا وقالوا كذا مجلس على أم البنين، ليش مو مجلس على غيرها؟ ليش مثلا مو على خولة الحنفية أم محمد بن الحنفية مثلا؟ مو هذه زوجة لأمير المؤمنين؟ أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعضهم شي يقول في التاريخ عندما يكتب مثلا يقول هذه المرأة صارت مخلدة وعظيمة لأنها ارتبطت بأمير المؤمنين بالزواج. أقول له مو صحيح، لو كان بالزواج ليش ما تسمع ذكر للأخريات؟ ليش ما تسمع من زوجات الأخريات مثلا ذكر أبدا الزهراء وأم البنين؟ بعضهم قال لأنها أتت له بأولاد، أقول لك أيضا التاريخ يسجل لأمير المؤمنين 30 من الذرية بين بنت وولد، بس ما نسمع لهم ذكر الحسن والحسين وأولاد أم البنين. فيبين أكو خصوصية في هذه المرأة، فيها قابلية أهلتها لهكذا مقام، فيها شيء يستثنيها عن باقي نساء العالم من بعد الزهراء وزينب. لذلك شوف تربية شلون، وصارت يعني مصداق للحديث الذي ذكرناه. شوف أولاد شلون ربت. وإلا يعني أنا أجيب لك الآن لقطات من حياتها، أنت فسرها لي شنو، شلون احترام، شلون محبة لأهل البيت مو طبيعية. مرأة يزفونها إلى بيت زوجها عروسة، نساء العالم اليوم شي يسوون؟ عادي تدخل للبيت ولا كأن شيء صاير. هذه يزفونها إلى بيت أمير المؤمنين، تقف على الباب وما ترضى تدخل إلى الدار. يقولون كان عرف عند العرب سابقا بأنه طبعا في البيوتات الشريفة والكبيرة يزفون هذه المرأة المتزوجة للتاو إلى بيت زوجها زفاف. شلون يطلع الأب الإخوان الأعمام الأخوال ويزفونها إلى بيت زوجها لأمرين. أولا هي حتى لا تستوحش من بيت الجديد هذا اللي راح إليه، والشيء الثاني احتراما وتقديرا للصهر الجديد. فيقولون شيعوها إلى بيت أمير المؤمنين. خرج أمير المؤمنين، هذا حزام أبوها يقول خلي يدها بيد أمير المؤمنين، تفضل يا أمير المؤمنين هذه أمانتك هذه زوجتك. يرجعون بعد ذلك يقولون تحين التفاتة من الآب، يطالع إلى وراه يريد يشوف البنت دخلت لو لا. وإذا به شوف البنت متسمرة مكانها مداشة البيت. قال خل أرجع وأشوف شو القضية، ليش هذه البنت مي جاية تدخل إلى الدار مسوية شيء كذا. رجع إليها: بنية لماذا لا تدخلين إلى الدار؟ الدار دارك، أنت صاحبة الدار الآن. شنو جاوبت؟ هذه الدروس احنا نتعلم من هؤلاء. وانا اقول يا نساء العالم اسمعنا ما قالت هذه المرأة. قالت: ابتا انا ما اريد شيء، لا عقار لا اموال لا ذهب لا دنيا، انا اريد طلب واحد، يكون يدخل امير المؤمنين الى الدار ويستأذن لي من الحسن والحسين وزينب وام كلثوم، هل يقبلونني خادمة صغيرة عندهم في البيت؟ إذا يقبلون أنا أدخل، وإذا ما يقبلون أرجع وياكم. وصحيح سوتها ما دخلت، حتى دخل أمير المؤمنين واستأذن، وعلام على الإذن جاء الحسن والحسين لعند الباب وأدخلوها: تفضلي على الرحب والسعة، وإلا كان ما تدخل. بعد موقف ثاني، عاشت مع أمير المؤمنين بعض السنوات، وإلا بيوم من الأيام تقول لأمير المؤمنين: يا أبا الحسن، طيلة حياتي أنا وياك ما طالبة من عندك شيء، ولكن أريد من عندك حاجة، تفضلي يا فاطمة. قالت له: يا أبا الحسن، لا تناديني في البيت بفاطمة. عجيب. ردت عليه: لا تقول لي فاطمة في البيت. أمير المؤمنين استغرب هذا الطلب، قال: مو اسم فاطمة اسم عظيم، هذا اسم الزهراء بنت رسول الله. شنو جاوبت؟ قالت: والله إني أعلم، على الرأس والعين هذا اسمها، لكن أنا بمجرد أن أسمعك تناديني ويتردد صدى هذا الاسم في الدار أرى علامات الانكسار في وجه الحسن والحسين، أشوف علامات الانكسار بوجههم ودموعهم على وجناتهم، وأنا ما أريد أشوف هالحالة في أبناء الزهراء. شايف إلى وين عمق المحبة؟ وبعد يوم من الأيام صارت حوارية بينها وبين هذا الولد العباس، تقول له: بني عباس، لا أسمعك في يوم من الأيام تنادي أحد إخوانك من فاطمة بأخي، ما أسمعك يوم من الأيام تنادي الحسن تقول له أخويا، أو الحسين تقول له أخويا، مو طفل صغير يقولون بذاك الوقت العباس، ما فاهم شنو تقصد الأم. قال لها: أمه، لماذا لا نسميهم بإخوتي؟ مو كل أخو يحب يسمع كلمة أخويا من أخوه، مو صحيح، مو هذه العادة الجارية، احنا شنو بدع عن الناس؟ هم أبناء أمير المؤمنين وإحنا أولاد أمير المؤمنين. شوف الغرس، شوف شلون باللبن ربت هؤلاء على محبة أبناء الزهراء شلون. قالت له: يا عباس، نعم أنت وإخوتك وهم أبناء لأمير المؤمنين، هذا صحيح، لكن أكو فارق ومائز كبير، أنهم هم أمهم الزهراء، أما أنت وإخوتك أمكم خادمة الزهراء، تريد تقول لهم شنو؟ يعني يا عباس اعرف حجمك، وقف عند حدك، لا تقارن روحك بأولاد فاطمة. لذلك أنت بعد هذا تستغرب من أبو فاضل بيوم العاشر عندما يوصل إلى نهر العلقمي، يقول أرباب المقاتل: موصل إلى وين؟ إلى شاطئ الفرات وإلى شاطئ العلقمين، بل اقتحم بفرسه الماء، وصل إلى داخل عمق المشرعة، ونزل من على صهوة جواده، اغترف غرفة أدناها من فمه، أراد أن يشرب. أرباب المقاتل عندهم كلمة أنا ما أقبلها، شو يقولون؟ عندها تذكر أخاه الحسين فرمى الماء. أنا أقول مو صحيح، متى العباس نسى أخاه حتى يتذكره؟ مو العباس دائما بعقل ووجدان يعني الحسين في وجدان العباس شلون ينسى حتى تقول يتذكر؟ أبدا. يقول عندها رمى الماء على الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنتي أو تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. يصير هذا هل من العدل والإنصاف؟ أما من المواقف التي تذهل العقول هذا الموقف من هذه المرأة الجليلة عندما جاء الناعي ودخل إلى المدينة. ها؟ يعني أنا وياكم آباء خصوصا أبوتنا الكبار عنده ولد مثلا طالع من الخارج للدراسة يخابر يقول أنا اليوم أوصل على الساعة الكذائية تتروح المطار، طبيعي بأنك عندما تجلس يعني بقاعة الانتظار تنتظر من يعني إلا بالطيارة ويا ولدك؟ لو ولدك الطبيعي بأن تنتظر هذا الولد فليذة الكبد نور عينك هذا، أما تسأل عن الآخرين وتخلي ولدك هذا ما صايرة. لذلك هذه أم البنين كسرت القواعد عندما جاء بشر بن حذلم ما سألت عن أولادها، ومو طالع عليها واحد والله اثنين من أولادها، كل أولادها الأربعة رايحين. لذلك أنا أسألها أقول لها يا أم البنين على الأقل اسألي عنهم. ها اسألي، مو سألتي عن الحسين الآن، اسألي عنهم. أبدا. لذلك أنا أتدرج وياك حتى أخليك وين في عمق المسألة. شوف يقولون عندما وصل زين العابدين إلى وين؟ إلى أسوار المدينة، أراد أن يدخل، لكن شلون يفاجئ أهل المدينة بالخبر؟ مو مقتل الحسين، مو شيء عادي، دي صاعقة تنزل على رؤوس الناس. قال هل يوجد فيكم شاعر؟ فيكم واحد يجيد الشعر؟ قام بشر بن حذلم قال أنا مولاي. قال له رحم الله أباك لقد كان شاعرا، ماذا تريد يا أبا محمد؟ قال له ادخل إلى المدينة وانعى الحسين. الآن بشر هو يروي القضية، يقول عندها تجلببت بالسواد وحملت في يدي بيرق أسود. وش سويت؟ قال عندها صرت أعدو بفرسي في وين؟ في المدينة وأنا أنادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. عجيب، يقول لك طلعت الناس من كل مكان، ثكلتك أمك يا بشر، لماذا ليس لنا مقام في المدينة؟ المدينة مدينة آبائنا وأجدادنا، لماذا ليس لنا مقام بها؟ قال الخبر عند قبر رسول الله، مو هو المعزى، ها هناك تسمعون بالخبر. يقول عندها جاء بجانب قبر رسول الله وقف على نجز من الأرض ورفع عقيرته بالكلام. كلكم حافظين هذه الأبيات، وإحنا النادي وننعي الحسين مع بشر. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار. يقولون ردوا على أهل المدينة هذا مو خبر جديد، وصلنا خبر الحسين، شنو يعني جايب انت من جديد؟ قال الخبر الجديد الآن، الجسم منه بكربلاء مضار رجل والرأس منه على القناة يداره يقولوا عندها ضجت المدينة ضجة واحدة والكل ينادي وحسينا وسيدا. وين المصيبة؟ المصيبة يقول بشر أنا على هالحالة وإذا بامرأة طويلة القامة بيدها طفل صغير، جاءت انفرج لها الناس سماطين وجاءت وقفت في مقابلي عجيبة هالمرأة شبيها، قال يبين عليها مذكولة محزونة ومتجلببة بالسواد، لكن ما أدهشني بأنها تسألني عن الحسين، تقول لي أخبرني عن الحسين. أنا توني أقول قتل الحسين، شبيها ما جاية تستوعب، يبين من المصيبة ما جاية تستوعب بأن الحسين قد قتل. فلذا تقول لي أخبرني عن ولدي الحسين، يعني شلون أخبرها الآن وهذه مو رايح لها واحد والله اثنين أربعة من أولادها، إذا احكي وياها أقول أربعة راحة وهذه تموت. لذلك يوم عرفت ايش قامت تقول، اسمح الحوارية بينها وما بين بشر، وسألت عن ماذا، حتى أقول لك المرأة وفية، وحتى تعرف ليش خلدت لليوم، وحتى تعرف بمجرد أن تدخل إلى البقيع، أنت يا الزاير عندما تروح للبقيع أول من تدخل من هذا الباب الرئيسي، تشوف رجولك تروح من غير اختيار إلى وين، من غير اختيار إلى يسار المقبرة عند قبر أم البنين، تجهش بالبكاء هناك وترمي حاجاتك وهمومك عندها. ليش مو هذا وفاء لهذه المواقف؟ شو ظلت تقول؟ والله يا ناس بالله تفرجوا لا وخلوه ينزل من ذلولا وباسا إلى واستمع قولا يا ملتقى وذولا ابذولا عباس بيض وجه لولا، والله عباس بيض وجه لولا. شنو جاوب عليها؟ اسمع، ليتك يا أم شفت حالة يا مقطع يمينة وشمالة والسهم يا معباس جالة بعينة وحيرة أولى قدر شالة، والله بعينة وحيرة أولى قدر شالة. ما اسمعك تنادي وعباس وسيدا، يقول لك عندها صارت مدهوشة، تقول لا لا الخبر الأكيد مو عندك يا ناعم، لا 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 أنا مو قابلة بهالكلام. شو تريدين؟ قالت لابد أسأل من عاش المصيبة، شاف كل شي بعيونه أسأله. تريدين من؟ ظلت تبحث عن زينب، تقول هذه اللي عندها الخبر الأكيد، مو هي كل شي شافته بعيونها، ظلت تبحث. تخيل تدور على النساء وزينب بينهم، ما عرفت، ما عرفتها، مو عجيبة؟ لذلك عند ذاك يقولون اندهشت زينب، ظلت تنادي أمه أمه أنا زينب أنا زينب اللي يحجان عني والله عني سلت المصايب ما سلني والله أنا تمرمرت من زغر سني. انت زينب شلون طالعة من المدينة شعرك كله أسود، هسه شوفك راجعة شنو شعرك كله أبيض شيبتي، تقول مصايب حسين لداهنتني والله داهنتني ونزلا على عيون وعمني يا يما يا يما. شتريدين؟ شتريدين يا أم البنين؟ قالت عندي وياك نجدة، أريد من عندك خبر الأكيد، أسأل سؤال جاوبيني. شنو سؤالك أمه؟ أنا أسأل أنتون راضين عن أبو فاضل لو ما راضين؟ قصر وياكم هناك العباس لو قام بالواجب. اسمع شعر، والله إن جان ما راضين عنه لا روح الكربلاء وعاتبة بنا والله وعاد بنا وحرم حليب الشرب منا والله انشرب منا وقلنا ما هاي كانت الظنة الظنة يا ولادي. جاوبتها شو تقولين؟ انا والله تعبانة من السفر ومن السهار، زايدين علي همومي امه. ما قصر ابو فاضل بيض وجهش بكربلاء، ويلي يا يما يا يما اشتقولين، والله اشتقولين. ثلاثة نعام من اخوتي الطيبين، والله الطيبين ما قصروا عن نصرة حسين، يا والله ما قصروا عنا، يا نصرة حسين. أبيات الدعاء إذا عندك حاجة تستحضرها مقضية إن شاء الله ببركات أم البنين. هي خلاص؟ لا، ظلت تسأل زينب: بنية زينب، العباس ما رجع وياكم مو صحيح؟ قالت نعم. قالت معادة الواحد إذا يرجع من السفر، من سفر بعيد، ما يجيب هدية لأهله، ما يجيب هدية صوغة احنا نسميها ها تحفة شي. أنا أسأل أبو فاضل ما طرش وياك هدية إلي، وأنا أمه وتعبان عليه، أنا عزيزته. نعم نعم طرش وياك، تريدين تشوفين الهدية؟ تريدين تشوفين صوغات؟ أخذتها يقولون من يدها، وين ودتها؟ جاءت بها إلى غرفة العباس، أجلستها على الأرض. تخيل أنت بعين قلبك ها، أجلستها على الأرض، أخرج الصندوق صغير ها، فتح ذلك الصندوق، شبيه يقولون قماشة بيضاء، لكن هالقماشة وضحها عجيب، بحيث كل مكان وزاوية بيها شنو بقع من الدم. تقول لها هذه هديتك، هذه صوغتك، تريد تعرف؟ قوم وياي بلا الحجرة العباس، ليش تحفن سفر عندي ولا ودي تشوف الناس؟ دم جفاف ابو فاضل ودم عينه ودم الراس، ولن ام البنين تصيح يا زينب شعب ديني، هالتحفة الجبديها لو كل الهلا فيها، عجب ما فارقت روحك على بدور الفقدتي، حتى يزيد وجلافة مجالسهم دخلتيها، شيبت تقعد وياي أعزيك وتعزين. أبيات الدعاء يقولون جلست عند عتبة دار الحسين، صارت قاعدة تشوف اللي يروحون واللي يجون، بل كتحد عنده مو شايف انت الله يبعد عنك هالمصائب. اذا واحد يفقد العزيز يريد لمدة طويلة حتى يقتنع بانه خلاص طلع من الدنيا، ما يريد مرة ثانية. هذا ام البنين هالحالة وياها، يقولون جلست عند عتبة دار الحسين، وصارت بس تشوف الناس، تقول بل كذا حد يجيب خبر، يقول كذا غيره، شو تقول؟ تقول والله لقعد على درب الأضعون، والله الأضعون وسائل اليرحون، ويجابون كل من يلفون، وانا غايب باللحد مدفون، يا والله وانا غايب باللحايا، يا نادران على وإن رجعوا لا أزرع أن طريق الطب ويك لا تدعوني بأم البنين تذكريني بليوث العرين كانت بنونا لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بحق أم البنين، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو أقرب من ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما جرحانا، من عليهم بالشفاء والصحة والعافية. اللهم فك أسرانا وأسيراتنا من السجون عاجلا. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، لا سيما المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع. أطل اللهم في أعمارهم والسع في أرزاقهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما الفقهاء والعلماء والشهداء وخدمة الحسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.